سنتذكر في هذا المقام ما يفتح الله به في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن صلاة المصلين فرضا أو نافلة لا تتوقف على وجه الأرض طرفة عين، بل يصلي عليه الملايين من الناس في اللحظة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها، وكلهم تلهج ألسنتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
خطبة الجمعة من دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله للشيخ العلامة عبد العزيز البراعي حفظه الله، والتي ألقيت في الثاني من شهر شوال لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فليحذر المسلم على نفسه من الغفلة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدخل حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبنا، لنتلذذ بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أوقاتنا.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذكر في هذا المقام ما يفتح الله به في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه إشادة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين الله عز وجل فيها علو رفعته، وأنه عند الله عز وجل في أرفع الدرجات. قال الله عز وجل:
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا قسم من الله عز وجل بعمر نبيه وحياته. قال ابن كثير رضي الله عنه: أقسم الله بحياته، هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من نفس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني والوادعي عليهم رحمة الله. فهذه الأحاديث تدل على المكافأة العظيمة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكرمة له، وصلاة الله عليك أعظم من صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعني أن الله يكافئك بأكثر مما أعطيت. أما صلاة الله على نبيه فلا يعلم ما يعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الذي يعطيه سبحانه وتعالى. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقل العبد أو يكثر. ففي الحديث الماضي فيه أن الله يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي هذا الحديث يصلي عليه الملائكة. فكما أن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فكذلك الله وملائكته يصلون على من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تتوقف الملائكة عن الصلاة على العبد ما دام يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مكث نصف ساعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالملائكة تصلي عليه تلك النصف الساعة كلها. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت، قال قلت الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت الثلثين، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا الحديث يحتاج إلى بيان لمعناه، وفيه كرامة لمن صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإكرام من الله عز وجل له. فالمراد أولا بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد الصلاة ذات الركوع والسجود، فلا يكون المعنى أنك تصلي الركعات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المراد هنا الدعاء. أمر آخر، ليس المراد أنك لا تدعو لنفسك في الأوقات كلها، وأنك تجعل دعاءك كله صلاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المراد في المجلس الخاص، في المجلس الواحد، كأن تجلس في ساعة من الساعات في ليل أو نهار وتقول سأبقى مثلا ربع ساعة أدعو الله عز وجل في قضاء ديني أو كشف كربة معينة أو قضاء حاجة، فقلت أصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربع، بمعنى أنك تصلي عليه خمس دقائق، وإن قلت النصف فعشر دقائق، وهكذا، ثم تدعو لنفسك الباقي، فإن بقيت الثلث ساعة كلها تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزل عليك هذا الحديث، إذن تقضى تكفى همك ويغفر ذنبك، ولك أن تدعو الله عز وجل في الأوقات الأخرى كبين الأذان والإقامة أو في غيرها من الساعات. فهذا يتنزل معنى الحديث على مجلس من المجالس تكون فيه بين الدعاء أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر آخر، أن معنى الحديث أنك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو يقضي حاجتك أو يقضي دينك، ثم تركت الدعاء الذي أردت أن تدعو به وبقيت تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى انقضى ذلك المجلس، فإن حاجتك تقضى ويستجيب الله دعاءك الذي كنت تريد أن تدعو به، أولا مكافأة لك وإكراما لك لأنك شغلت وقتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثانيا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دعا لأخيه في ظهر الغيب إلا قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، وصلاتك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء، فالملك بجوارك يقول آمين ولك بمثله، ولا شك أن دعاءك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من دعائك لنفسك. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث فيه الحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة، فأكثر من الصلاة ما شئت، ولئن كانت الصلاة لها الفضائل التي سمعتم وغيرها فإنها في يوم الجمعة تكون أعظم أجرا عند الله. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجل هذا، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، ثم صل عليه، ثم ادعو. ثم صلى رجل آخر فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادع تجب. هذا الحديث فيه بيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة، يعني في التحيات. وقوله فاحمد الله بما هو أهله، المراد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث فيه دلالة على الإشادة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن صلاة المصلين فرضا أو نافلة لا تتوقف على وجه الأرض طرفة عين، بل يصلي عليه الملايين من الناس في اللحظة الواحدة في مشارق الأرض ومغاربها، وكلهم تلهج ألسنتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أنه قد جاء في الحديث: إذا دخل الرجل المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وافتح لي أبواب رحمتك، وهكذا عند الخروج يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا أيضا فيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتوقف لحظة واحدة على وجه الأرض. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي. بمعنى أنك إذا انتهى المؤذن من الأذان وقد قلت مثل ما قال، تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفضل صلاة هي الصلاة الإبراهيمية التي في نهاية التشهد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فمن فعل ذلك حلت له الشفاعة. وهذا الحديث أيضا فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتوقف على عن الأرض، وذلك أن الأذان لا يتوقف عن الصلوات الخمس، لأن أوقات الصلاة لا تتوقف لحظة، فإن جاءت صلاة في أرض جاءت أخرى في أرض أخرى وهكذا. ومن المواضع التي شرعت فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية منها، فجعل الله عز وجل للميت في الصلاة عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا معشر المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومعنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تكون بيوتكم محرومة من صلاتكم، يعني النوافل، لأن المقابر ليست مواضع للصلاة، فمن لم يصل في بيته فقد جعل صلاة بيته شبيهة بالمقبرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. أيها المسلمون، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأنها عظيم، ولزاما على كل مسلم أن يعلم الثقل الذي عليه والتكليف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن الحسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأل في قوله البخيل للكمال، أي الكامل في البخل، وأبخل الناس الكامل بالبخل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليه. ومعنى رغم أنفه أي لصق أنفه بالرغام، وهي كناية عن الذلة. وكم من الناس من يتساهل في ذلك، فهو يتعرض للقب البخل في كل مرة، ويتعرض للذلة كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده فلم يصل عليه. ولهذا يقول العلماء أحق الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الحديث، لأنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حديث، ورب حديث تتكرر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة مرات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ومعنى ترة حسرة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وفي رواية ابن حبان قال وإن دخلوا الجنة. وهذا الحديث ينفض المجالس نفضا. فتفكر يا عبد الله في مجالسك، المجالس الخاصة والمجالس العامة، ولو كان مع زوجتك وأهلك وأولادك، أو في ملتقيات الناس، الأماكن التي يجلسون فيها يتحدثون أو يسمرون، في سيارة أو في بيت أو في إدارة أو في أي مكان، سيتندم أناس كثر حيث أنهم فاتتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك المجالس. ورب مجالس يظهر لك من حال أهلها أنهم غير مؤهلين في تلك الحال للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالمجالس التي يشاهدون فيها الأفلام والمسلسلات، أو يستمعون فيها الأغنيات أو غير ذلك، فقد صرفوا وصدفوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء في حديث آخر: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. فهذا الثاني، أعني هذا الحديث، فيه ذكر الله فقط، فهم يقومون عن مثل جيفة حمار لكونهم لم يذكروا الله، ويقومون وتكون عليهم حسرة يوم القيامة لأنهم لم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر المسلمين، هي قرارات إلهية، ولو كان أناسا ذوي شأن رفيع على مستوى ملوك أو رؤساء أو وزراء، ولو علماء، إذا لم يذكروا الله عز وجل واستغفلهم الشيطان لكأنهم أحدقوا على حمار ميت، كأنما قاموا عن مثل جيفة حمار. وهذا يدلك على أنه ينبغي أن يتخلل ذكر الله حياتنا كلها، وأن تتخلل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجالسنا كلها. فليحذر المسلم على نفسه من الغفلة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يدخل حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبنا، لنتلذذ بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أوقاتنا وجميع مجالسنا وأحوالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.